بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة مريم، قال الله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ذلك الذي قصصناه عليك من خبر عيسى عليه الصلاة والسلام قول الحق الذي فيه يمترون، أي يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به.
أي يختلف
المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به. ولهذا قرأ الأكثرون قول الحق برفع قول، وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر قول الحق، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: ذلك عيسى ابن مريم قال الحق. والرفع أظهر إعرابا، ويشهد له قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبدا نبيا، نزه نفسه المقدسة فقال: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أي عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء، كما قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقوله: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي ومما أمر به عيسى عليه الصلاة والسلام قومه وهو في مهده، أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم، وأمرهم بعبادته فقال: فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم، أي قويم، من اتبعه رشد وهدي، ومن خالفه ضل وغوى. وقوله: فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف أقوال أهل الكتاب في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بعد بيان أمره ووضوح حاله، وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فصممت طائفة منهم، وهم جمهور اليهود، عليهم لعائن الله على أنه ولد زنية. وقالوا: كلامه هذا سحر. وقال الطائفة أخرى: إنما تكلم الله. وقال آخرون: بل هو ابن الله. وقال آخرون ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. وقوله: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن له ولدا، ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم، فإنه الذي لا يعجل على من عصاه، كما جاء في الصحيحين: إن الله ليمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وقد قال الله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولهذا قال هاهنا: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أي يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يقول تعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة إنهم يكونون أسمع شيء وأبصره، كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا الآية، أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئا. ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعا لهم ومنقذا من عذاب الله. ولهذا قال أسمع بهم وأبصر أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم يأتوننا يعني يوم القيامة. لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين أي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. ثم قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة أي أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ قضي الأمر أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه، وهم أي اليوم في غفلة عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة وهم لا يؤمنون أي لا يصدقون به. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده ثم قال أهل الدنيا في غفلة الدنيا. هكذا رواه الإمام أحمد، وقد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولفظهما قريب من ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة ذكرها قال فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة، فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنوا، فيقال لهم لو آمنتم وعملتم صالحا كان لكم هذا الذي ترونه في الجنة، فتأخذهم الحسرة. قال ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لهم لولا أن الله من عليكم. وقوله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف وأن الخلق كلهم يهلكون، ويبقى هو تعالى وتقدس ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفا، بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم، فلا تظلم نفس شيئا ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. روى ابن أبي حاتم عن حزم بن أبي حزم القطعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة أما بعد فإن الله كتب على خلقه حين خلقهم الموت فجعل مصيرهم إليه، وقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على حفظه إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الآية الكريمات يخاطب الله تعالى فيها نبيه في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام وأن ما قصه الله عليه هو قول الحق الذي يشك فيه ويمتري ويختلف فيه المؤمنون والكافرون. الله تعالى قص خبره وبين الحق الذي لا ملة فيه، ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه عن اتخاذ الولد، وأنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد الذي لا شريك له ولا مثل له ولا عدل له. قال سبحانه: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قراءة: قول الحق الذي فيه يمترون. هذا هو قول الحق بشأن عيسى، أن الله تعالى خلقه من أنثى بلا ذكر، خلقه من أم وليس له أب، والله على كل شيء قدير. أرسل جبريل عليه السلام فنفخ في جيب مريم فولدت النفخة في فرجها فحملت بإذن الله، فخلقه الله من أنثى بلا ذكر، فتمت بذلك قسمة الرباعية. فإن الخلق أن آدم أربعة أقسام: القسم الأول من خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم، خلقه الله من تراب. القسم الثاني حواء زوج آدم، خلق الله من ذكر بلا أنثى، خلق الله من ضلع آدم. والقسم الثالث عيسى، خلقه الله من أنثى بلا ذكر. والقسم الرابع بقية سائر الناس، خلق الله من ذكر وأنثى، فتمت بذلك القسمة الرباعية. فعيسى عبد الله ورسوله، ذلك عيسى بن مريم الذي قص الله الخبر قول الحق الذي فيه يمترون. ونزه سبحانه وتعالى عن الولد، قال: ما كان الله أن يتخذ ولدا سبحانه، كما تقول النصارى عليهم لعن الله يقولون عيسى ابن الله، وهذا كفر وضلال. نزه سبحانه قال: ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه تنزيها له، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يستعصي عليه شيء ولا يفعل بالآلات كغيره، بل هو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون في الحال، يخلق بكلمة كن. أمره إذا أراد شيئا يقول له أمره بالكاف والنون. سبق أن قلنا إن من الأخطاء التي يخطأ فيها بعض الناس أن يقول في أدعيتهم يدعو الله ويقول يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا خطأ فحش، يفصل الكاف عن النون. أمر الله بالكاف والنون أو بين الكاف والنون، بالكاف والنون كلمة كن أمر بالكاف والنون، لا تفصل الكاف عن النون، إذا فصلت الكاف عن النون ما صار أمر. سجد بعض الأدعية بعض الجهال والذين يسألون البصيرة يقول يا من أمره بين الكاف والنون، هذا غلط. بعدين ما وجدت إلا هذا، تدعو هذا الدعاء: يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا قريب مجيب، يا سميع. يأتي بدعاء لا يعرف معناه. أمر الله بالكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، في إثبات الأمر لله عز وجل، في إثبات الكلام، وأن كلام الله بالحرف والصوت، في الرد على الأشاعرة الذي يقول لك كلام الله ليس بحرف ولا صوت وإنما هو معنى قائم بالنفس، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إثبات القول لله وإثبات الأمر وإثبات أن قول الله وأمره بالحروف كن. ما كان الله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا من قول عيسى. عيسى عليه السلام قال للناس في المهد ولما كان كهنة قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وهذا فيه الرد على النصارى الذين اتخذوه إلها وزعموا أنه ابن الله، فهو كفار بذلك. النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله والعياذ بالله، أو ثالث ثلاثة، يقولون الآلهة ثلاثة والعياذ بالله، الله ومريم وعيسى، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، هذا التثليث، عقيدة التثليث عند النصارى، هم متناقضون فيها، حتى أن النصارى لا يعرفون التثليث، ويقولون يفضلون بعضها على بعض، ويقولون الأب هو الإله الأكبر هو خالق السماوات والأرض، عيسى أعلن عبودية لله عز وجل في الناس في المهد، وقالوا إن الله ربي وربكم فاعبدوه، رد على النصارى، رد على صلى الذين زعموا أنه إله وأنه عبد الله وأنه ابن الله، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم، هذا الذي يتكم به من عند الله صراط مستقيم قويم لا وجد فيه. فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلف الأحزاب في عيسى، حزب قال إنه ابن الله ومن النصارى، حزب غلوا في عيسى ورفعوه من مقام العبودية إلى مقام الألوهية فقالوا إنه ابن الله، وحزب جفوا وقصروا وهم اليهود فقالوا إنه ولد زانية ابن زنا نعوذ بالله، وقصر ثاني أهل الحق الذين قالوا إنه عبد الله ورسوله. اختلف الأحزاب وما يختلفوا ثلاث أحزاب، حزب يقول ابن الله وهم النصارى هم كفار، وحزب يقولون أنه ولد زانية وهم اليهود قبحهم الله، والحزب الثاني أهل الحق حزب الله، هذا إن حزب الله هم قالوا إنه عبد الله ورسوله. اختلف الأحزاب منهم، ولهذا قال سبحانه فويل للذين كفروا من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، فويل للذين كفروا مشهد يوم عظيم وهو يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، إذا جاءوا يوم القيامة صاروا يسمعون ويبصرون ويعرفون الحقائق، لكن في الدنيا في غفلة، ولهذا قال لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، في غفلة، لكن في يوم القيامة يعرفون ويدركون الأشياء على حقيقتها، ولهذا أخبر الله أنهم قالوا أنه قال ربنا أبصرنا وسمعنا عرفنا فرجعنا أنا بصير رجع الجنة على صحيح مرة أخرى، ونقول أسمع بهم وأبصر يأتوننا، يسمعون ويعقلون ويفهمون ويعرفون الحق بالباطل، لكن في الدنيا في عمى، لكن الظالمون اليوم يوم في الدنيا في ضلال مبين في بعد عن الحق والصواب. وقال سبحانه وأنذرهم يوم الحسرة، يعني حذرهم يا محمد يوم الحسرة يوم القيامة، يوم الحسرة يوم الحسرة للكافرين، القضية الأمر انتهى الأمر، دخل أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار أهل النار، قضي الأمر، وأنذرهم يوم الحسرة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثم قال سبحانه إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، في إثبات الجزاء والمعاد، وفي إثبات أن الله تعالى هو الباقي بعد خلقه، وأن الخلق كله مثنون والله تعالى هو الباقي هو الآخر كما أنه الأول. يقول الله تعالى لمن يملك اليوم فيجيب نفسه ولله الواحد القهار، إنا نحن في الأرض ومن عليها والله تعالى هو خير الرائثين، وإلينا يرجعون الحساب يحاسبهم الله، يرجع الخلائق إلى الله يحاسبهم ويجازيهم، نؤتى بالموت على صوت كبش أملح بين الجنة والنار، فيقال لي أهل الجنة تعرفون هذا فيشربون ينظرون قالوا هو الموت، ويقال لي أهل النار تعرفون هذا فيشربون ينظرون فيذبح بينهما، ويقال يا أهل الجنة خلدوا ولا موت، ويا أهل النار خلدوا ولا موت، فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرة، هو الموت عرض يقلبه الله عينا، الله قادر على قلب الأشياء، مما جاء في الحديث إن البقرة والعمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غلامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تضلان صاحبهما، معنى البقرة والعمران كلام الله وكلام وصف وصفاته، لكن هذا العمل عمل الإنسان عمل البقرة والعمران يأتي يمثل هكذا يأتي يظله بعد ما يستقر في الجنة في الجنة بعد ما يخرج العصاة، بعد ما يأخذ العصاة ويدخل من النار صفة الموحدين، صفة الموحدين الذين دخلوا النار هم من أهل الجنة موحدون، لكن دخلوا النار بذنوب ذنوب معاصي، هم موحدون ماتوا على التوحيد، لكن بعضهم عليهم عاصي الكبائر ما تبين، هذا مات على الزنا غير توبة، هذا مات على الربا غير توبة، هذا مات على الخمر غير توبة، هذا مات على عقوق الودين، هذا مات على قطع عهد الرحم، هذا مات على الغيبة والنميمة، منهم من يعفو الله عنه ومنهم من يشفى فيه، ويدخلون جملة من الكبائر ويمكثون فيها مدة على حسب جرائمهم، بعضهم تطول مدته لعظم جرمه أو عظم مثل القاتل أخبرهم أنه يخلد، والخلد هو الوقت الطويل يمكث الطويل، ثم يأخذون منها بشفاعة الشافعين، النبي يقول يشفع أربع شفاعات، كل مرة يحد الله له حدا فيخرج بالعلامة، والأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والشهداء يشفعون والملائكة يشفعون, وتبقى بقية لا تنام الشفاعة يختم رب العالمين برحمته فيخرجون منها من النار قد انتحشوا وصاروا فحلا, فيقول على أهل الحياة ينبت كما تنبت الحبة في حمل الشيب إذا هذبوا ونقوا أذنهم في دخول الجنة, وإذا تكامل عصاة الموحدين ولم يبقى منهم أحد أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم اليهود والنصارى والوثنيون والشيعون والملاحدة والملاحدون ذكاسوا من النار لا يأخذونها أبدا أبدا بعد خروج العصاة, قال فإنها عليهم مؤصلة يعني مطبقة مغلقة, قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم, قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرة عليهم وما هم بخارجين من النار, قال سبحانه كلما خبزت منهم سعيرا أولى الكفرة. بعد ذلك إذا دعا سخر العصاة الموحدين إذا طخروا لأن المعصية المعاصية التي تحصل المؤمنين خبث, من عفى الله عنه طهر ومن لم يعفى الله عنه لا يدخل النار طهر فيها, إذا دخل النار طهر الخبث من المعاصي, فإذا طهر ما يدخل الطيب وإن في خبث ما يدخل الجنة فيطهر من الخبث قبل ذلك, من عفى الله عنه طهر بعفو الله ومن لم يعفى الله عنه دخل النار وعذب فيها, فإذا تمت المدة التي قدر الله وطهر أخرج منها إلى الجنة, وحينئذ بعد ذلك يذبح الموت من الجنة والنار على صوت كبش يجعل الله عينا يقلبه عينا الموت معنا, لكن يجعل الله يجعله عينا كبش فيذبح في الجنة والنار ويقال أهل الجنة خلود ولا موت فأنا خلود ولا موت. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم أي واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته وقد كان صديقا نبيا مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يقول وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك فاعلم أني قد أطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك فاتبعني أهدك صراطا سويا أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. يا أبت لا تعبد الشيطان أي لا تطيعه في عبادتك هذه الأصنام فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقوله إن الشيطان كان للرحمن عصيا أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه فطرده وأبعده فلا تتبعه تصر مثله يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أي على شركك وعصيانك لما آمرك به فتكون للشيطان وليا يعني فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك كما قال تعالى الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.
هذه الآيات فيها خبر إبراهيم عليه السلام قصة إبراهيم الله تعالى واذكر في كتاب إبراهيم أمر من الله النبي أن يقرأ للعرب قصة إبراهيم الذي يزعمون أنهم من سلالته نعمهم من سلالته لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله ولدان رزقه الله ولدين نبيين كريمين أحدهما إسماعيل وهو الابن الأول وهو بكر وموجود في كتب أهل الكتاب: اذبح بكر ولدك بكرك والذبيح. واليهود ينازعون يقول: لا، الذبيح إسحاق والذبيح إسماعيل. من إبراهيم تزوج أولا سارة بنت عمه وكانت من أجمل النساء، ولكنها لم تلد عقيم، ومضى عليها مدة معه وهي عقيم. ثم بعد ذلك لما مر بمصر في ذلك الزمن وكان هنا الملك الكافر المعروف، وقيل له إن ها هنا رجل معه امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك من أجمل النساء، قال: علي بها. وكانت امرأة صالحة. قال إبراهيم لما علم: سأقول إنك أختي فلا تكذبيني، فأنت أختي في الإسلام، فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك في ذلك الوقت. فدعت الله، قال: علي بهذا بها هذا الملك الكافر ملك مصر. فدعت وسألت ربها وجعلت إبراهيم يصلي، وكشف الله لها عنه وقالت: اللهم إني آمنت بك وبرسولك وحصلت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. استجاب الله دعاءها. فلما ارتفع هذا الرجل الكافر وكان على كرسيه على سريره ومد يده إليها أصيب أغمي عليه وسقط على الأرض حتى جعل يفحص برجله. استجاب الله دعاءها. فقالت سارة، دعت ربها وقالت: يا ربي اللهم إن يموت يقال قتلته، إن مات إذا أن يموت. فافاق ثم قام وجلس على كرسيه فمد يده مرة ثانية إليها فأصيب وسقط وجعل يفحص برجله. قالت اللهم إن يموت يقال قتلته. فقام أفاق ومد يده الثالثة فأصيب وسقط وجعل يفحص برجله. فقالت: اللهم إن يموت يقال قتلته. فلما فقم الثالثة قال: خذها عني، إنما جئتني بشيطانة ولم تأتني بإنسانة. وأرسل معها خادم أعطاها خادم وهي أم إسماعيل. فلما أصرت إلى إبراهيم قال إبراهيم: مهيم، يعني من الخبر؟ قالت: رد الله كيد الفاجر أو الكافر في نحله وأخيم، يعني أطالع خادم. فأعطت سارة إبراهيم هذا الخادم وهي أم إسماعيل، فتسراها إبراهيم أمه، فولدت حملت لما تسراها حملت في إسماعيل. وهذا إسماعيل. ثم بعد ذلك غارت منها سارة، غارت منها. فالله تعالى أمر إبراهيم بأن يذهب، وهم كانوا في الشام، بأن يذهب بها إلى مكة. فذهب بها إلى مكة وجعلها في مكان قرب الكعبة، وكانت وادي في ذلك الوقت وادي جبال ما في أحد. معروف القصة أن قالت: إلى أين تتركنا؟ ففي هذا الوادي الذي أنس فيه ثلاث مرات لما قف قالت: الله أمرك بهذا؟ قالت: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. فلما حذر عنهم استقبل البيت ودعا الله الآية كما جاء في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع إسماعيل. ثم بعد ذلك الناس سكنوا عنده، ومعروف قصة غمز جبريل على الأرض بجناحه حتى نبعث زمزم. ثم جاء الناس حوله، كل مرجع حوله، وصار الماء لها وصارت تعطيهم من الماء ويعطونها من التراب، حتى صار أبيات. ثم شب الغلام وتزوج، فصار من سلالة العرب إسماعيل، من سلالة العرب. فالعرب يرجعون إلى إبراهيم. ثم رزق الله سارة ولد وهو إسحاق، وكان من سلالة إسحاق جميعا بني إسرائيل. إسحاق رزقه الله يعقوب، ويعقوب رزقه الله يوسف، أربعة أنبياء في نسق. يوسف نبي، وأبوه يعقوب نبي، وجده إسحاق نبي، وجده إبراهيم نبي، أربعة أنبياء في نسق. ولهذا في الحديث يقول: الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فكان من سلالة إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل، موسى وعيسى وداود وسليمان جميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة إسحاق، وأما إسماعيل فكان من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. كل نبي بعث الله بعد إبراهيم فمن سلالته، وكل كتاب أنزله الله فهو على نبي من ذريته. وجعلنا في ذريته إبراهيم النبوة والكتاب. قال الله: وأنكم في كتاب إبراهيم الذي يعلم العرب أنهم من ذريته إنه كان صديقا نبيا. صديق فعيل صيغة مبالغة، والصديق الذي قوى إيمانه والصدق حتى أن إيمانه وتصديقه لقوته يحرق الشبهات والشهوات. إنه كان صديقا نبيا وصل إلى النبوة والرسالة، بل هو من أولي العزم الخمسة، بل هو أفضل الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الله ابتلاه بأبيه استمر على كفره. لكن إبراهيم عليه السلام تلطف في خطابه لأبيه ودعا هذه الدعوات التي ينبغي لكل مسلم وكل داعية أن يستفيد من هذه الآيات ومن نصيحة إبراهيم لوالده وتلطفه معه مع كفره وضلاله. واذكر في كتاب إبراهيم إنه صديق النبي، إنه كان صديق النبي. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك الصراط سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر، يا أبتي يا أبتي تلطف، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه وصف جميع ما عبد من الله، جميع ما عبد من الأصنام والأوثان والأشجار كلها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا، والذي يسمع ويبصر أيضا من الآدمي لا يغني ولا ينفع. يا أبتي لما تعبد، كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أين عقلك؟ فكر. يعني لو كان الإنسان عاقل يسمع خطاب يستفيد، لكن من أراد الله فتنة لا خيرة فيه. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع، كيف تعبده؟ العابد اللي يعبد شيئا لما يحصل له من النفع، هذا ما عنده نفع، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أين العقل؟ العقل ما يفعل شيء إلا لما فيه منفعة، هذا ما فيه منفعة، فيه ضرر. تعبد شيئا لا يسمع ولا ينفعك. ثم قال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم أتلك. جاءني من العلم، الله تعالى خصني بالنبوة والرسالة واختارني واصطفاني. يا أبت إني قد جاءني من العلم هو النبوة ما لم أتلك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لو كان عنده عقل سليم، لكن الله خذله لحكمة بالغة، وإلا فهذه يعني هذه فرصة لا تفوت. هو ابنه من الله عليه بالنبوة والرسالة، ومع ذلك وهو حريص على هدايته ويقول: اتبعني أهدك صراطا سويا. ثم قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. نصيحة: اعبد الرحمن. يا أبتي لا تعبد الشيطان، تعبده عباده بطاعته. إذا أطاع الشيطان فقد عبده، لأنه هو الذي يأمر بالشرك والعبادة. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وكان والد إبراهيم يعبد الشيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أخاف عليك أن يمسك عذاب فتكون للشيطان وليا، تكون ناصرا ومعينا للشيطان. هذه نصيحة وتلطف، تلطف في الخطاب. يا أبتي يا أبتي يا أبتي أين الذين يخاطبون آبائهم وأمهاتهم من المسلمين الجفع والغلظة؟ ماذا رد عليه الأب؟ رد عليه في قصر، قال: أراغب أنت على آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. رد عليه وقال: السلام عليك. الرد: السلام عليك، استغفر لك ربي انه كان بي. ومع ذلك ثبت في صحيح البخاري وتعالى الشرك والده هذه الحيلة، لا حيلة في من أراد الله شقاه. ثبت في صحيح البخاري أنه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه يوم القيامة عاجزا وعلى وجهه قثرة ظلمة من الشرك، فيقول إبراهيم يا أبي ألم أقول لك لا تعصني؟ فقال فيقول الأب اليوم لا أعصيك، اليوم ما يفيد، اليوم لا أعصيك. فكان إبراهيم رق لأبيه صوت رقة، فنادى رب وقال يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد. فلما رق له ومسع الشكل لحية فيه مسخ الله أباه من تحت، فمسخ ذيخ، ذيخ وهو ولد إيش والذكر من الضبع، ذيخ ملتطخ بعلوته، ثم أخذ بقوائمه وألقي في النار حتى تزول الرقة. لما مسخ وصار ذيخ وأخذ وألقي في النار بقوائمه، ثم على الشكل لحية فيه. إن الله لا يغفر الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
صلى الله عليه. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك، وهو قوله لأرجمنك، قاله ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم. وقوله واهجرني مليا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق يعني دهرا، وقال الحسن البصري زمانا طويلا، وقال السدي واهجرني مليا قال أبدا، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس واهجرني مليا قال سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة، وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية الجدري ومالك وغيرهم، واختاره ابن جرير. فعندها قال إبراهيم لأبيه سلام عليك، كما قال تعالى في صفة المؤمنين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة. سأستغفر لك ربي ولكن سأسأل الله كأن يهديك ويغفر ذنبك إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس وغيره لطيفا أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال السدي الحفي الذي يهتم بأمره. وقد استغفر إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام، في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وعهديهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك، حتى أنزل الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء الآية، يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه، فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين
إلى قوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي أجتنبكم وأتبرأ منكم.
يعني إبراهيم استغفر لأبيه مدة طويلة لأنه وعد، قال: السلام عليك، سأستغفر لك ربي، فاستغفر له وجعل يدعو له. ومن ذلك قال: أتغفر لأبي إنه كان من الضالين. ثم بدأ نهى الله. كان المشركون في قبل أن تنزل هذه الآية، كان المسلمون قبل ذلك يستغفرون لقرابات المشركين أسوة بإبراهيم، قال: إبراهيم استغفر لأبيه ومشرك، نحن نستغفر له. فأنزل الله هذه الآية: قد كانت لكم أسوة حسنة، يعني قدوة، اقتدوا بإبراهيم، في إبراهيم والذين معه حينما تبرأوا من أقوامهم المشركين، قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا تعسوا بإبراهيم في هذا، في تبريهم من قراراتهم الكفار ومعاداتهم. ثم قال سبحانه: إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، يعني فلا تقتدوا به في هذه، فهو أسوة اقتدوا به، إلا في استغفاره لأبيه فلا تقتدوا به، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. وبين الله في الآية الأخرى أنه استغفر له أولا، ثم لما تبين له أنه عدو لله ترك الاستغفار. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذلك لما مات عم النبي أبو طالب، لما مرض حضرته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحدثك بها عند الله. كان عند عبد الله بن أبي وأبو جهل قرناء السوء، تذكره الحجة للعولة ويتبع آبائه وأجداده في الضلال، فقال: أترى عملة أبيك عبد المطلب؟ يعني عيب عليك، عيب عليك، عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك، عيب عليك. تذكره: أترغب عملة أبيك عبد المطلب؟ فالنبي يعيد عليه: يا عم قل لا إله إلا الله، ثم يعيدون عليه قرناء السوء. شوف انظر قرناء السوء كيف تأثيرهم، فيقول: يا عم قل لا إله إلا الله، فيقول: عيب عليك، عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك، أترغب عملة أبيك عبد المطلب؟ ملة الكفر. فيعيد عليه فيعيد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مات على الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي حزن عليه وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأنزل الله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية القلوب بيد الله. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي، أي وأعبد ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وعسى هذه موجبة لا محالة، فإنه عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله، أبدله الله من هو خير منهم.
فلما اعتزل الخليل
أباه وقومه في الله، أبدله الله من هو خير منهم، ووهب له إسحاق ويعقوب، يعني ابنه وابن إسحاق كما قال في الآية الأخرى، ويعقوب نافلة. وقال: ومن وراء إسحاق يعقوب. ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب، وهو نص القرآن في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولهذا إنما ذكر ها هنا إسحاق ويعقوب، أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته، ولهذا قال: وكلا جعلنا نبيا. فلو لم يكن يعقوب عليه الصلاة والسلام قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه.
فلو لم يكن
يعقوب عليه الصلاة والسلام قد نبئ في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف، فإنه نبي أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس فقال: يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. وفي اللفظ الآخر: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
وفي اللفظ الآخر: الكريم ابن الكريم.
أحسن الله إليك. وقوله: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني الثناء الحسن. وكذا قال السدي ومالك بن أنس. وقال ابن جرير: إنما قال علي لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
من هذه الآية الكريمة تبين الله تعالى ما جرى لإبراهيم عليه السلام مع والده، وأنه لما نصحه ودعاه تلطف رد عليه ردا سيئا وقال: قال إن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يعني إذا كنت لا تريد آلهتي ولا ترى فيها لا تسبها. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ثم توعد وقال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، اهجرني دهرا. فرد عليه وقال: السلام عليك، فأنا أقابلك بالمثل ولا ينالك مني شر، إن احتراما لأبوتك. قال: السلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، لأن ربي سبحانه وتعالى خصني بالحفاوة والعناية، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: السلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. اعتزل إبراهيم أباه وقومه لما كانوا على الشرك، اعتزلهم في الله وأدعو ربي لكم بالهداية. أعتزلكم وما تدعون من دون الله، اعتزلهم واعتزل ما يعبدون من الأصنام، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منهم لما اعتزلهم وهجرهم في الله، رزقه الله أولاد الأنبياء إسماعيل، ثم وهب له إسحاق، وأيضا وهب له يعقوب. قال: من وراء إسحاق ويعقوب، يعني أنه سيعيش ويكون له ولد. وقال إنه أيضا أنه أدرك يعقوب وأنه نبئ في زمانه، ويوسف بعده لكن لم يدرك إبراهيم كذلك. وكان قال سبحانه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إسحاق وكلهم أنبياء. ووهبنا لهم من رحمتنا، وهبهم الله رحمة النبوة، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وهو الذكر الحسن والثناء الحسن في جميع الملل والأديان، يمدح هؤلاء الأنبياء. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وفيه من فضل التلطف في الدعوة إلى الله عز وجل، وفيه مفهوم أن الهداية بيد الله، وأن الأنبياء وإن كانوا أفضل الناس لا يستطيعون أن يهدوا الناس، لأن هداية القلوب بيد الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام نبيه عجز عن هداية عمه، وإبراهيم عجز عن هداية أبيه، وهم أفضل الناس محمد وإبراهيم أفضل الأنبياء، ومع ذلك ما استطاعوا. ونوح عجز عن هداية ابنه أيضا، قال في المثل قال: محمد صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه، وإبراهيم ما هدى أباه، ونوح ما هدى ابنه. الهداية بيد الله، يدل على أن الهداية هداية القلوب بيد الله، فالهداية هدايتان: هداية التوفيق والتسديد، و وخلق هداية في القلوب وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه ويختار إلى الله، لا إله إلا الله. وهذه التي نساها الله عن نبيه في قوله إنك لا تهدي من أحببت، لا توفق، العفو والمغفرة الله، لا تهدي تجعله يقبل الحق ويرضاه إلى الله، القلوب بيد الله. وأما الهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد والوعظ والنصح، هذه يقدر عليها الرسل والدعاة، أثبتها الله نبيه في قوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، تدل وترشد وتعظ، فهداية القلوب بيد الله عز وجل. والله تعالى له الحكمة البالغة، يضل من يشاء بعدله وحكمته ويهدي من يشاء برحمته وفضله، له الحكمة البالغة، له في خلق الشؤون سبحانه وتعالى. ولهذا سل الله نبيه أنزل لما مات عمو على الشرك، أنزل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وأنزل في أبي طالب ما كان النبي والذي أمر يصطفى المشركين ولو كانوا أولي قربى ما لهم تبيع لهم أنا وأصحاب الحين. وفيه من الفائدة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. فإبراهيم اعتزل أباه وقومه تركه لله، فعوضه الله أولادا أنبياء، عوضه الله، رزقه الله إسماعيل نبي وإسحاق نبي، وأيضا جعل من سلالته الأنبياء، جاء الله ذرية النبوة والكتاب، كذلك جعل الله أيضا كذلك من الثناء، جاء الله من الثناء في جميع الملل والأديان، جعلنا لهم صدقا عليا، إبراهيم وإسحاق ويعقوب كلهم، كل الأنبياء يثنى عليهم، هذا لسان الصدق الثناء إلى يوم القيامة يثنى عليهم يمدحون، هذا فضل الله.
قوله تعالى واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكريم، قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال قال الحواريون يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله، قال الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى كما قال تعالى إني اصطفيتك على الناس، وكان رسولا نبيا جمع الله له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. وقوله وناديناه من جانب الطور أي الجبل الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جدوة فرآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غربيه عند شاطئ الوادي، فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا، كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وقال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى
ولهذا قال بعض السلف
ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا.
الأعظم شفاعة هو الشفاعة شفاعة فيه وسأل ربه أن يجعله نبيا في سنة والله أعظم خير وصله، ما هذا الخير العظيم شفاعة فيه سأل ربه أن يجعله نبيا فاستجاب الله له، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فشفعه الله فيه وجعل أخاه نبيا وأرسله معه. نعم.
قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
نعم. هذا الآيات هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى نبي كريم من أولي العزم الخمسة وأفضل الأنبياء بعد إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال سبحانه واذكر يعني اذكر يا محمد كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول نبيا مخلصا المصطفى صلى الله عليه وسلم واختصه بالرسالة والنبوة. وعلى قراءة مخلصا لأنه كان مخلصا لله عز وجل لأنه كان مخلصا وكان رسول نبيا جمع الله النبوة والرسالة لأن الرسل أفضل لم قد يكون نبيا ولا يكون رسول مثل أنبياء بني إسرائيل الذين بعثهم الله بعد موسى كلهم كلفوا العمل بالتوراة. النبي هو الذي يعمل بشريعة سابقة يكلف العمل بشريعة سابقة ويرسل إلى قوم مؤمنين وقد يوحى إليه وحي خاص في بعض القضايا بخلاف الرسول فإنه يرسل إلى أمة كافرة إلى كفار فيؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم مثل موسى وعيسى وهود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط ومحمد هذا رسل. أما الأنبياء الذين يكلفون بالعمل بالسنة السابقة مثل داود وسليمان ويحيى وزكريا هؤلاء أنبياء كلفوا بالعمل بالتوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وموسى عليه السلام من الرسل الكبار أيضا ولهذا قال اذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناداه النداء هو الكلام من بعد وقربناه نجيا والنجاة هو الكلام من قرب. فكان ناداه الله والنداء لابد فيه من الصوت فدل على أن كلام الله بحرف الصوت في رد على شاعرة الذي يقول كلام الله لا يسمع وليس حرفا ولا صوتا إنما معنى لأن النداء لا يكون من بعد والنداء يكون من قرب. من كلامه من قرب تناجيه هذا من قرب ومن كلامه من بعيد النداء لابد فيه من الصوت. ولديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. جانب الطور الأيمن الجبل جبل الطور في الشام وذلك أنه لما زوجها الرجل الصالح بعد ابنته بعد أن اتفقوا إلى أن يكون المهر قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تلوها ثمانية حجج. بعد أن انتهى المدة فلما قضى مسجلة وسر بأهله وكان في الشتاء رأى نارا في قرب الجبل فقال له امكثوا اجلسوا هنا سأذهب إلى هذه النار. وأيضا كان يظل الطريق ضاع الطريق لا يعرف الطريق وفي وقت شدة البرد فقال لهم اجلسوا هنا هذه نار عند الجبل سأذهب إليها يمكن عند أحد حصل عند أحد إن وجدت أحد يدل للطريق أو على الأقل نأخذ منها جذبة نستدفر بها في الشتاء نحن مستفيدون إما أن نجد أحد يدل للطريق وإلا على الأقل نأخذ منها جذبة يعني يأتون بخبر أو جذبة من النار إما خبر وإما جذبة. فلما وصل إليها جاءها الخير والكرامة من الله ناداه الله وكلمه ونبأه في الرسالة وقال الله إنك بالوادي المقدس مطهر طوى خلال عليك وأرسله الله نداه وكلمه ونجاه. وقال له ألقي ما في يمينك كان في يدي عصا فألقاها فصارت حية فولى مدبرا ولم يعقب. فقال الله خذها سنعيدها سيرتها الأولى فارجع معك فأخذها فصارت عصا. فقال الله هذه آية لك اذهب إلى فرعون هذه آية. وكذلك أدخل يده في جيبه فأخرجها فإذا هي تتلألأ مثل القمر من غير فرس من غير سوء هذه آية أخرى. فأرسل الله إلى فرعون ونادي لهم جانب الطول الأيمن وقرب لهم جيا ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا. استجاب الله شفاعة فيه لما شفعه وسأل ربه أن يكون معه نبيا يساعده ويشد أجره استجاب الله دعاه قال فضله تعالى وإحسانه والحسن.
قولها قرأ بعضهم علق المحقق قال كسر اللام في مخلصة قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر والمفضل عن عاصم وقراءة الفتح لحمزة والكسائي.
مخلصا من الإخلاص يعني مخلصا مخلصا من الصفة صباح الله. نعم.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أريد الرد في أقرب وقت ممكن على السؤال التالي. شركة تبيع السيارات بالتقسيط، ويقوم الزبون بدفع مقدم الثمن نقدا والباقي بالتقسيط بواسطة بنك خارجي بين الزبون والشركة، حيث يقوم البنك بدفع مبلغ السيارة للشركة نقدا والفارق بين المبلغين نقدا وتقسيطا يعود إلى البنك، وهذا كله دون علم الزبون، فهل يجوز الشراء من هذه الشركة؟
لا، ما يصلح هذا. ينبغي للسائل أن يتبين الأمر، يأتي بالبيانات والشروط ويعرضها على أهل العلم حتى ينظر فيها، ولكن في هذه العجالة، الإجابة على السؤال هذه العجالة لا بد أن تأتي، ولكن الذي يظهر أنه غير مستكمل للشروط الشرعية، كون يعني مقدم وكون هناك واسطة بنك خارجي. المقصود أنه على السائل أن يكتب البنود والشروط في البيع ويعرضها على أهل العلم حتى يكون على بصيرة. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل: شيخنا الفاضل، أفتوني جزاكم الله خيرا، عندنا في الجزائر اللبس الشائع البنطلون، وأنا سلفي أتحرى الحق في جميع شؤون الحياة، أدعو لي بالتوفيق، فهل يجوز لبس البدلة من غير كرافتة؟
إذا كانت هذه البدلة أو البنطلون يلبس سائر الناس صار من لباس المسلمين، والذي يظهر أنه عام ليس خاصا بالكفار، عام، لكن ينبغي أن يكون البنطلون يعني واسع، لا يكون ضيق يبين مقاطع الجسد، ولا يتبع الإنسان عند الركوع والسجود وعند الوضوء، والثوب أحسن، ينبغي الإنسان يقبل ذلك على أحسن حالة، الثوب أريح وأحسن من البنطلون، يجعله للعمل أحسن، ويجعل له ثوب خاص للصلاة يكون أحسن، لأنه الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ينبغي المسلم أن يقف عند ربه على أحسن حالة، يكون ثابت فاض واسع. وكثير من البطولات الآن تبين مقاطع الجسد وبعضها ضيقة متعبة، لا أما كونها يعني خاصة بهم، فلا يظهر أنها ليست خاصة على الكفار، بالنسبة للرجل هي عامة، لكن كما سبق. نعم،
أحسن الله إليك. تقول السائلة: يا شيخ، أنها قبل 3 أيام غسلت من الدورة، وكانت قد وضعت على أصابعها مناكير في وقت الدورة، وقبل الغسل أزالتها، واليوم رأت في أحد الأصابع جزء من المناكير، وهي في اليومين الماضيين كانت صائمة صيام القضاء، فماذا عليها في القضاء وفي الصلاة؟
الصيام لا يفعل شيء، لكن إذا تحققت أن هناك جزء من الأظافر ما وصل إليه الماء، معناها لابد تغسله حتى يتم الغسل وتعيد الصلوات. إذا ثبت أن هناك أجزاء من المناكير طبقة شكل طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، المناكير والطين والعجين والبوية هذه تمنع وصول الماء، أما إذا كان لو كان صبغ مثل الصبغ مثل الحنة والصبغ والدهن هذا ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن الأشياء التي تشكل طبقة هذه تمنع. إذا ثبت أن هناك مناكير وأن يعني حققت أنها من تحت المناكير واصل الماء فلا بد أن تزيلها وتغسل ما تحتها وتعيد الصلوات اليومين. نعم،
القدرة أحسن الله إليك، لها مقاس معين ولا أي قدر كان؟
أي قدر، ما دام هناك جزء ولو يسير جزء لم يصبه الماء تحت المناكير معناها بقي تحت الجسم شيء من الجنابة. نعم،
الله يحسن إليك.
لا، الغسل ما يشترط له، لا يشترط له الموالاة مثل الوضوء، الوضوء موالاة ثابت تتوالى، غسل الوجه والذي أما غسل ما يشترط فيه الموالاة، تغسلوه بالنية، تغسلوه بنية رفع الحدث. نعم،
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أصلي تحية المسجد والمؤذن يؤذن أم أنتظر حتى ينتهي، خاصة يوم الجمعة وبارك الله فيك؟
إذا جاء المسلم والمؤذن يؤذن فعليه أن يجيب المؤذن ثم يصلي تحية المسجد، يجب على الحسنين يجيب المؤذن حتى يقول له مثل عجل ثم يصلي تحية المسجد، إلا إذا جاء يوم الجمعة، يوم الجمعة حينما يدخل الخطيب ويؤذن المؤذن فإنه ينبغي لها أن يصلي ركعتين خفيفتين حتى يستمع الخطبة، مستثنى هذا لأن سماع الخطبة مهم فيجب على الاستماع، فإذا انتظر حتى يؤذن المؤذن معناه فاتها الخطبة، وفي هذه الحالة خاصة إذا جاء يوم الجمعة ويخطب والإمام يخطب أو
وقد دخل الخطيب ثم أذن المؤذن فإنه يصلي ولو كان المؤذن يؤذن حتى ركعتين خفيفتين. ولكن ينبغي للمسلم أن يتقدم ما يتأخر إلى هذا الوقت. نعم. لكن لو حصل هذا نعم ينبغي. هذا هو الجواب. نعم.
أحسن الله إليك. تقول السائلة بارك الله فيك يا شيخ، ما حكم مشاركتنا نحن النساء في المنتديات الإسلامية في الإنترنت والتي تهتم بنشر العقيدة السليمة على منهج السلف الصالح، ولكنها خليط بين الرجال والنساء، والأمر لا يخلو من الردود على المواضيع سواء من المراقبين أو من أعضاء المنتدى، علما بأن هناك منتديات سلفية تخصص قسم للسلفيات لا يكتب فيه الإخوة الذكور وتجعله من شروط المشاركة في المنتدى، وهذه المنتديات موجودة ولله الحمد.
طيب هل هذا الدعوة إلى الله؟ نعم دعوة إلى الله للرجال والنساء، ومثل ما ذكر السائل إذا كان هناك منتديات خاصة بالنساء لا الإخوة الذكور هذا هو الذي ينبغي تشارك فيه، أما الاختلاط ما ينبغي، الاختلاط والردود والأخذ والرد قد يترتب عليه ما لا تحمل عقبة، لكن هناك قسم خاص كما ذكرت السائلة للنساء هذا طيب. نعم
أحسن الله إليك. معنى قوله أن بورك في النار، من في النار؟
يعني من بورك من فيها ومن حولها، يعني جاء الله فيها البركة، بارك الله فينا ومن حولها، هذا الوادي المقدس المطهر بارك الله فيه المطهر، إنك بالوادي المقدس طوى، قال الله اخلعنا عليك يا موسى بالوادي هذا اسمه طوى مطهر بارك الله فيه، يعني جاء الله فيه البركة، نبأ فيه نبيه موسى عليه السلام أنزل عليه الوحي فصار مطهرا مثل مكة والمدينة، هي مهبط الوحي وهذا مهبط الوحي صار مباركا. وفق الله جميع الطاعات وصلى الله على محمد وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة مريم، قال الله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ذلك الذي قصصناه عليك من خبر عيسى عليه الصلاة والسلام قول الحق الذي فيه يمترون، أن يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به.
أن يختلف
المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به. ولهذا قرأ الأكثرون قول الحق برفع قول، فقرأ عاصم وعبد الله بن عامر قول الحق، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: ذلك عيسى بن مريم قال الحق، والرفع أظهر إعرابا، ويشهد له قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبدا نبيا نزه نفسه المقدسة فقال: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أي عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء، كما قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقوله: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي ومما أمر به عيسى عليه الصلاة والسلام قومه وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم، وأمرهم بعبادته فقال: فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم أي قويم، من اتبعه رشد وهدي، ومن خالفه ضل وغوى. وقوله: فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف أقوال أهل الكتاب في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد بيان أمره ووضوح حاله وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فصمم الطائفة منهم وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله على أنه ولد زنية وقالوا كلامه هذا سحر. وقالت طائفة أخرى إنما تكلم الله. وقال آخرون بل هو ابن الله. وقال آخرون ثالث ثلاثة. وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. وقوله فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن له ولدا ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم فإنه الذي لا يعجل على من عصاه كما جاء في الصحيحين إن الله ليمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وقد قال الله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولهذا قال هاهنا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أي يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يقول تعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة إنهم يكونون أسمع شيء وأبصره كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا الآية أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئا. ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعا لهم ومنقذا من عذاب الله. ولهذا قال أسمع بهم وأبصر أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم يأتوننا يعني يوم القيامة. لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين أي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. ثم قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة أي أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ قضي الأمر أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه وهم أي اليوم في غفلة عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة وهم لا يؤمنون أي لا يصدقون به. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأشار بيده ثم قال أهل الدنيا في غفلة الدنيا. هكذا رواه الإمام أحمد وقد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولفظهما قريب من ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة ذكرها قال: فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة، فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنوا، فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحا كان لكم هذا الذي ترونه في الجنة، فتأخذهم الحسرة. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار، فيقال لهم: لولا أن الله من عليكم. وقوله: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف، وأن الخلق كلهم يهلكون، ويبقى هو تعالى وتقدس، ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفا، بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم. فلا تظلم نفس شيئا، ولا جناح بعوضة، ولا مثقال ذرة. روى ابن أبي حاتم عن حزم بن أبي حزم القطعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعد، فإن الله كتب على خلقه حين خلقهم الموت فجعل مصيرهم إليه، وقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على حفظه: إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمات يخاطب الله تعالى فيها نبيه في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن ما قصه الله عليه هو قول الحق الذي يشك فيه ويمتري ويختلف فيه المؤمنون والكافرون. الله تعالى قص خبره وبين الحق الذي لا ملة فيه، ونزه سبحانه وتعالى نفسه على اتخاذ الولد، وأنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد الذي لا شريك له ولا مثل له ولا عدل له. قال سبحانه: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قراءة: قول الحق الذي فيه يمترون، هذا هو قول الحق بشأن عيسى، أن الله تعالى خلقه من أنثى بلا ذكر، خلقه من أم وليس له أب، والله على كل شيء قدير. أرسل جبريل عليه السلام فنفخ في جيب مريم فولدت النفخة في فرجها فحملت بإذن الله، فخلقه الله من أنثى بلا ذكر، فتمت بذلك القسمة الرباعية، فإن الخلق من آدم أربعة أقسام. القسم الأول من خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم، خلقه الله من تراب. القسم الثاني حواء زوج آدم، خلق الله من ذكر بلا أنثى، خلق الله من ضلع آدم. والقسم الثالث عيسى، خلق الله من أنثى بلا ذكر. والقسم الرابع بقية سائر الناس، خلق الله من ذكر وأنثى، فتمت بذلك القسمة الرباعية. فعيسى عبد الله ورسوله، ذلك عيسى بن مريم الذي قص الله خبره قول الحق الذي فيه يمترون. ونزه سبحانه وتعالى عن الولد، قال: ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه، كما تقول النصارى عليهم لعن الله يقولون عيسى ابن الله، وهذا كفر وضلال. نزه سبحانه قال: ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه تنزيها له، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يستعصي عليه شيء ولا يفعل بالآلات كغيره، بل هو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون في الحال، يخلق بكلمة كن. أمره إذا أراد شيئا يقول له أمره بالكاف والنون. سبق أن قلنا إن من الأخطاء التي يخطأ فيها بعض الناس أن يقول في أدعيتهم يدعو الله ويقول يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا خطأ فحش، يفصل الكاف عن النون، أمر الله بالكاف والنون أو بين الكاف والنون، بالكاف والنون كلمة كن أمر بالكاف والنون، لا تفصل الكاف عن النون، إذا فصلت الكاف عن النون ما صار أمر. سجد بعض الأدعية بعض الجحال والذين يسألون البصيرة
يقول يا من أمره بين الكاف والنون، يعني غلط. بعدين ما وجدت إلا هذا، تدعو هذا الدعاء: يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا قريب مجيب، يا سميع. يأتي بدعاء لا يعرف معناه أمر الله بالكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، في إثبات الأمر لله عز وجل، في إثبات الكلام، وأن كلام الله بالحرف الصوت في الرد على الأشاعرة الذي يقول لك كلام الله ليس بحرف ولا صوت وإنما هو معنى قائم بالنفس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إثبات القول لله وإثبات الأمر، وإثبات أن قول الله وأمره بالحروف كن. ما كان الله يتخذ ولا سبحانه إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا من قول عيسى، عيسى عليه السلام قال للناس في المهد ولما كان كهنة قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وهذا فيه الرد على النصارى الذين اتخذوه إلها وزعموا أنه ابن الله، فهو كفار بذلك. النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله والعياذ بالله، أو ثالث ثلاثة، يقولون الآلهة ثلاثة والعياذ بالله، الله ومريم وعيسى، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، هذا التثليث، عقيدة التثليث عند النصارى، هم متناقضون فيها، حتى أن النصارى لا يعرفون التثليث، ويقولون يفضلون بعضها على بعض، ويقولون الأب هو الإله الأكبر، هو خالق السماوات والأرض، عيسى أعلن عبودية لله عز وجل للناس في المهد، وكانوا قالوا إن الله ربي وربكم فاعبدوه، رد على النصارى، رد على النصارى الذين زعموا أنه إله وأنه عبد الله وأنه ابن الله، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم، هذا الذي يتكم به من عند الله صراط مستقيم قويم لا وجد فيه. فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلف الأحزاب في عيسى، حزب قال إنه ابن الله ومن النصارى، حزب غلوا في عيسى ورفعوه من مقام العبودية إلى مقام الألوهية فقالوا إنه ابن الله، وحزب جفوا وقصروا وهم اليهود فقالوا إنه ولد زنية ابن زنا نعوذ بالله، وقصوا ثاني أهل الحق الذي قالوا عبد الله ورسوله. اختلف الأحزاب وما يختلفوا ثلاثة أحزاب، حزب يقول ابن الله وهم النصارى هم كفار، وحزب يقولون أنه ولد زانية وهم اليهود قبحهم الله، والحزب الثاني أهل الحق حزب الله، هذا إن حزب الله هم قالوا أنه عبد الله ورسوله. اختلف الأحزاب وما يختلفون، فويل للذين كفروا من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، فويل للذين كفروا مشهد يوم عظيم وهو يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر يا ما يأتوننا، إذا جاءوا يوم القيامة صاروا يسمعون ويبصرون ويعرفون الحقائق، لكن في الدنيا في غفلة، ولهذا قال لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، في غفلة، لكن في يوم القيامة يعرفون ويدركون الأشياء على حقيقتها، ولهذا أخبر الله أنهم قالوا أنهم قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا عرفنا فرجعنا أنا بصير رجعنا الجنة على صحيح مرة أخرى، ونقل أسمع بهم وأبصر يأتوننا، يسمعون ويعقلون ويفهمون ويعرفون الحق بالباطل، لكن في الدنيا في عمى، لكن الظالمون اليوم يوم في الدنيا في ضلال مبين في بعد عن الحق والصواب. وقال سبحانه وأنذرهم يوم الحسرة، يعني حذرهم يا محمد يوم الحسرة يوم القيامة، يوم الحسرة يوم الحسرة للكافرين، إذ قضي الأمر انتهى الأمر، دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قضي الأمر، وأنذرهم يوم الحسرة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثم قال سبحانه إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، في إثبات الجزاء والمعاد، وفي أن الله تعالى هو الباقي بعد خلقه، وأن الخلق كلهم يفنون والله تعالى هو الباقي هو الآخر كما أنه الأول. يقول الله تعالى لمن يملك اليوم فيجيب نفسه ولله الواحد القهار، إنا نحن في الأرض ومن عليها والله تعالى هو خير الوارثين، وإلينا يرجعون الحساب يحاسبهم الله، يرجع الخلائق إلى الله يحاسبهم ويجازيهم، يؤتى بالموت على صوت كبش أملح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة تعرفون هذا فيشربون ينظرون، قالوا هو الموت، ويقال يا أهل النار تعرفون هذا فيشربون ينظرون فيذبح بينهما، ويقال يا أهل الجنة خلدوا ولا موت، ويا أهل النار خلدوا ولا موت، فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرة. هو الموت عرض يقلبه الله عينا، الله قادر على قلب الأشياء، مما جاء في الحديث إن البقرة والعمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غلامتان أو غايتان أو فرقان من قيد صراف تضلان صاحبهما. معنى البقرة والعمران كلام الله وكلام وصفات وصفاته، لكن هذا العمل عمل الإنسان عمله البقرة والعمران يأتي يمثل هكذا، يأتي يظله بعد ما يستقر أهل الجنة في الجنة، بعد ما يخرج العصاة، بعد ما يأخذ العصاة ويدخل من النار صفة الموحدين، صفة الموحدين الذين دخلوا النار هم من أهل الجنة موحدون، لكن دخلوا النار بذنوب، ذنوب معاصي، هم موحدون ماتوا على التوحيد، لكن بعضهم عليهم عاصي كبائر ما تبين، هذا مات على الزنا غير توبة، هذا مات على الربا غير توبة، هذا مات على الخمر غير توبة، هذا مات على عقوق الودين، هذا مات على قطع عهد الرحم، هذا مات على الغيبة والنميمة، منهم من يعفو الله عنه ومنهم من يشفى فيه، ويدخلون جملة من الكبائر ويمكثون فيها مدة على حسب جرائمهم، بعضهم تطول مدته لعظم جرمه أو عظم مثل القاتل أخبرهم أنه يخلد، والخلد هو الوقت الطويل يمكث الطويل، ثم يأخذون منها في شفاعة الشافعين، النبي يقول يشفع أربع شفاعات، كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم بالعلامة، والأنبياء يشفعون والأفراد يشفعون والشهداء يشفعون والملائكة يشفعون، وتبقى بقية لا تنام الشفاعة يخرجهم رب العالمين برحمته، فيخرجون منها من النار قد انتحشوا وصاروا فحما، فيقول على أهل الحياة ينبت كما تنبت الحبة في حمل السيل، إذا هذبوا ونقوا أذنهم في دخول الجنة، وإذا تكامل عصاة الموحدين ولم يبق منهم أحد أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم، اليهود والنصارى والوثنيون والشيعون والملاحدة والملاحدون دكاسوا من النار، لا يأخذونها أبدا أبدا بعد خروج العصاة، قال فإنها عليهم مؤصلة يعني مطبقة مغلقة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على مقيم، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرة عليهم وما هم بخارجين من النار، قال سبحانه كلما خبز منهم صغير هؤلاء الكفرة. بعد ذلك إذا دعا سخل العصاة الموحدين إذا طخروا، لأن المعصية المعاصية التي تحصل المؤمنين خبث، من عفى الله عنه طهر، ومن لم يعفو الله عنه لا يدخل النار طهر فيها، إذا دخل النار طهر من الخبث من المعاصي، فإذا طهر ما يدخل الطيب والذي خبث ما يدخل الجنة، فيطهر من الخبث قبل ذلك، من عفى الله عنه طهر بعفو الله، ومن لم يعفو الله عنه دخل النار وعذب فيها، فإذا تمت المدة التي قدر الله وطهر أخرج منها إلى الجنة، وحينئذ بعد ذلك يذبح الموت من الجنة والنار على صوت كبش، يجعل الله عينا يقلبه عينا، الموت معنى لكن يجعل الله يقلبه الله يجعله عينا كبش فيذبح في الجنة والنار، ويقال أهل الجنة خلود ولا موت، فأهل خلود ولا موت. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم أي واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، واذكر لهم ما كان من قبل إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته، وقد كان صديقا نبيا مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يقول وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك فاعلم أني قد أطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت، ولا اطلعت عليه ولا جاءك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. يا أبت لا تعبد الشيطان، أي لا تطيعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقوله: إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه، فطرده وأبعده، فلا تتبعه تصر مثله. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي على شركك وعصيانك لما آمرك به، فتكون للشيطان وليا، يعني فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء، بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك، كما قال تعالى: الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.
هذه الآيات فيها صبر إبراهيم عليه السلام، قصة إبراهيم. الله تعالى ويذكر في كتاب إبراهيم أمر من الله النبي أن يبقى للعرب قصة إبراهيم الذي يزعمون عنهم من سلالته، فهم من سلالته لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله ولدين، رزقه الله ولدين نبيين كريمين، أحدهما إسماعيل وهو الابن الأول وهو بكره، وهو موجود في كتب أهل الكتاب: اذبح ولدك بكرك والذبيح. واليهود ينازعون يقول: لا، الذبيح إسحاق والذبيح إسماعيل. من إبراهيم تزوج أولا سارة بنت عمه، وكانت من أجمل النساء، ولكنها لم تلد عقيم، ومضى عليها مدة معه وهي عقيم. ثم بعد ذلك لما مر بمصر في ذلك الزمن، وكان هنا الملك الكافر المعروف، وقيل له: إن ها هنا رجل معه امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك من أجمل النساء، قال: علي بها. وكانت امرأة صالحة، قال إبراهيم لما علم: سأقول إنك أختي فلا تكذبيني، فأنت أختي في الإسلام، فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك في ذلك الوقت. فدعت الله، قال: علي بهذا الملك الكافر ملك مصر، فدعت وسألت ربها وجعلت إبراهيم يصلي، وكشف الله لها عنه، وقالت: اللهم إني آمنت بك وبرسولك وحصلت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. استجاب الله دعاءها. فلما ترى هذا الرجل الكافر وكان على كرسيه على سريره ومد يده إليها، أصيب أغمي عليه وسقط على الأرض حتى جعل يفحص برجله. استجاب الله دعاءها. فقالت سارة، دعت ربها وقالت: يا ربي اللهم إن يموت يقال قتلته، ما تريد أن يموت. فافاق ثم قام وجلس على كرسيه، فمد يده مرة ثانية إليها فأصيب وسقط وجعل يفحص برجله. قالت: اللهم إن يموت يقال قتلته. فقام أفاق ومد يده الثالثة فأصيب وسقط وجعل يفحص برجله. فقالت: اللهم إن يموت يقال قتلته. فلما فقم الثالثة قال: خذها عني، إنما جئتني بشيطانه ولم تأتني بإنسانه. وأرسل معه خادم، أعطاها خادم وطلعها، أعطاها خادم وهي أم إسماعيل. فلما أصرت إلى إبراهيم قال إبراهيم: مهيم، يعني من الخبر؟ قالت: رد الله كيد الفاجر أو الكافر في نحله وأخيم، يعني أطالع خادم. فأعطت سارة إبراهيم هذا الخادم وهي أم إسماعيل، فتسراها إبراهيم أمه، فولدت حملت لما تسراها حملت في إسماعيل، فهذا إسماعيل، ثم بعد ذلك غارت منها سارة، غارت منها. فالله تعالى أمر إبراهيم بأن وهم كانوا في الشام بأن يذهب بها إلى مكة، فذهب بها إلى وبها إلى مكة، وجعلها في مكان قرب الكعبة، وكانت وادي في ذلك الوقت وادي جبال ما في أحد. معروف القصة أن قالت إلى أين تتركنا؟ ففي هذا الوادي الذي أنس فيه ثلاث مرات لما قف قالت، ثم قالت الله أمرك بهذا؟ قالت العام. قالت إذا لا يضيعنا. فلما الحجر عنهم استقبل البيت ودعا الله بالآية كما جاء في سورة إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بغير ذي زرع عند إسماعيل. ثم بعد ذلك جاء الناس سكنوا عنده، ومعروف قصة غمز جبريل على الأرض بجناحه حتى نبعث زمزم، ثم جاء الناس حوله، كل مرجع حوله وصار الماء لها وصار تعطيهم من الماء ويعطونها من التراب حتى صار أبيات. ثم شب الغلام وتزوج، فصار من سلالة العرب إسماعيل، من سلالة العرب، فالعرب يرجعون إلى إبراهيم. ثم رزق الله سارة ولد وهو إسحاق، وكان من سلالة إسحاق جميعا في بني إسرائيل. إسحاق رزقه الله يعقوب، ويعقوب رزقه الله يوسف، أربعة أنبياء في نسق، يوسف نبي وأبوه يعقوب نبي وجده إسحاق نبي وجده إبراهيم نبي، أربعة أنبياء في نسق. ولهذا في الحديث يقول الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فكان من سلالة إسحاق جميعا بها بني إسرائيل، موسى وعيسى وداود وسليمان جميعا بها بني إسرائيل، كلهم من سلالة إسحاق. وأما إسماعيل فكان من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، كل نبي بعث الله ظل إبراهيم فمن سلالته، وكل كتاب نزله الله فهو على نبي من ذريته، وجعلنا في ذريته إبراهيم النبوة والكتاب. قال تعالى في كتاب إبراهيم الذي يعلم العرب أنهم من ذريته، إنه صار صديقا نبيا، صديق فعيل صيغة مبالغة، والصديق الذي قوى إيمانه والصدق حتى أن إيمانه وتصديقه لقوته يحرق الشبهات والشهوات، إنه كان صديقا نبيا وصل إلى النبوة والرسالة، بل هو من أولي العزم الخمسة، بل هو أفضل الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الله ابتلاه بأبيه استمر على كفره، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تلطف في خطابه لأبيه ودعا هذه الدعوات التي ينبغي لكل مسلم وكل داعية أن يستفيد من هذه الآيات ومن نصيحة إبراهيم لوالده وتلطفه معه مع كفره وضلاله. واذكر في كتاب إبراهيم إنه صديق النبي، إنه كان صديق النبي، قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك الصراط سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر يا أبتي، يا أبتي تلطف، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه وصف جميع ما عبد من الله، جميع ما عبد من الأصنام والأوثان والأشجار كلها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا، والذي يسمع ويبصر أيضا من الآدمي لا يغني ولا ينفع. يا أبتي لما تعبد، كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أين عقلك؟ فكر. يعني لو كان الإنسان عاقل يسمع الخطاب يستفيد، لكن من أراد الله فتنة لا خيرة فيه. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع، كيف تعبده؟ العابد اللي ما يعبد شيئا لما يحصل له من النفع، هذا ما عنده نفع، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أين العقل؟ العقل ما يفعل شيء إلا لما فيه منفعة، هذا ما فيه منفعة، فيه ضرر. تعبد شيئا لا يسمع ولا ينفعك. ثم قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، جاءني من العلم، الله تعالى خصني بالنبوة والرسالة واختارني واصطفاني، يا أبتي إني قد جاءني من العلم هو النبوة ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لو كان عنده عقل سليم، لكن الله خذله لحكمة بالغة، وإلا فهذه يعني هذه فرصة لا تفوت. ابنه من الله عليه بالنبوة والرسالة، ومع ذلك وهو حريص على هدايته ويقول اتبعني أهدك صراطا سويا، ثم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، نصيحة اعبد الرحمن، لا أبتي لا تعبد الشيطان، تعبده عباده بطاعته، إذا أطاع الشيطان فقد عبده، لأنه هو الذي يأمر بالشرك والعبد. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وكان والد إبراهيم يعبد الشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أخاف عليك أن يمسك عذاب فتكون للشيطان وليا، تكون ناصرا ومعيا للشيطان. هذه نصيحة وتلطف، تلطف في الخطاب، يا أبتي يا أبتي يا أبتي أين الذين يخاطبون آبائهم وأمهاتهم من المسلمين الجفع والغلظة؟ ماذا رد عليه الأب؟ رد عليه في قصر، قال أراغب أنت على آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. رد عليه قال السلام عليك، الرد السلام عليك، استغفر لك ربي إنه كان بي. ومع ذلك كما ثبت في صحيح البخاري ما تعالى الشرك والده، ما في حيلة، لا حيلة في من أراد الله شقاه. ثبت في صحيح البخاري أنه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه يوم القيامة آثى وعلى وجهه قترة ظلمة من الشرك، فيقول إبراهيم يا أبي ألم أقول لك لا تعصني؟ فقال فيقول الأب اليوم لا أعصيك، اليوم ما يفيد، اليوم لا أعصيك. فكان إبراهيم رق لأبيه صوت رقة، فنادى ربه قال يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد. فلما رق له ومسع الشرك لحية فيه مسخ الله أباه من تحت، فمسخ ذيخ، ذيخ وهو ولد إيش والذكر من الضبع، ذيخ ملتطخ بعلوته، ثم أخذ بقوائمه وألقي في النار حتى تزول الرقة. لما مسخ وصار ذيخ فأخذ وألقي في النار بقوائمه، ثم تعالى على الشرك لحية فيه. إن الله لا يغفر الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
صلى الله عليه. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك، وهو قوله لأرجمنك، قاله ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم. وقوله واهجرني مليا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق يعني دهرا، وقال الحسن البصري زمانا طويلا، وقال السدي واهجرني مليا قال أبدا، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس واهجرني مليا قال سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة، وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية الجدري ومالك وغيرهم، واختاره ابن جرير. فعندها قال إبراهيم لأبيه سلام عليك، كما قال تعالى في صفة المؤمنين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما،
وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة. سأستغفر لك ربي، ولكن سأسأل الله أن يهديك ويغفر ذنبك، إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس وغيره لطيفا: أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال السدي: الحفي الذي يهتم بأمره. وقد استغفر إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام، في قوله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وعهديهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك، حتى أنزل الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى قوله: إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، الآية، يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه، فقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إلى قوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي أجتنبكم وأتبرأ منكم.
يعني إبراهيم استغفر لأبيه مدة طويلة، لأنه وعد قال: السلام عليك سأستغفر لك ربي، فاستغفر له وجعل يدعو له. ومن ذلك قال: أتغفر لأبي إنه كان من الضالين. ثم بدأ نهى الله. كان المشركون فيه قبل أن تنزل هذه الآية، كان المسلمون قبل ذلك يستغفرون لقرابات المشركين أسوة بإبراهيم. قال إبراهيم استغفر لأبيه ومشرك نحن نستغفر له، فأنزل الله هذه الآية: قد كانت لكم أسوة حسنة، يعني قدوة، اقتدوا بإبراهيم، في إبراهيم والذين معه حينما تبرأوا من أقوام المشركين إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا تعسوا بإبراهيم في هذا، في تبريهم من قراراتهم الكفار ومعادئتهم. ثم قال سبحانه: إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، يعني فلا تقتدوا به في هذه، فهو أسوة اقتدوا به إلا في استغفار لأبيه فلا تقتدوا به، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. وفي الله في الآية الأخرى أنه استغفر له أولا، ثم لما تبين له أنه عدو لله ترك الاستغفار، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذلك لما مات عم النبي أبو طالب، لما مرض حضرته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحدنا كبير عند الله. كان عند عبد الله بن أبي وأبو جهل قرناء السوء، تذكره الفجس للعونة ويتبع آبائه وأجداده في الظلام، فقال: أتبع عم لتبيك عبد المطلب؟ يعني عيب عليك، عيب عليك، عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك، عيب عليك. يذكره: أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ فالنبي يعيد عليه: يا عم قل لا إله إلا الله، ثم يعيدون عليك قرناء السوء. شوف انظر قرناء السوء كيف تأثيرهم، فيقول: يا عم قل لا إله، فيقول: عيب عليك، عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك، أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ ملة الكفر. فيعيد عليه فيعيد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ما تعشق ولا حول ولا قوة. فالنبي حزن عليه وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. وأنزل الله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية القلوب بيد الله. نعم
أحسن الله إليك. وقوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده لا شريك له عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وعسى هذه موجبة لا محالة، فإنه عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يقول تعالى فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم. ووهب له إسحاق ويعقوب يعني ابنه وابن إسحاق كما قال في الآية الأخرى ويعقوب نافلة، وقال ومن وراء إسحاق يعقوب. ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب، وهو نص القرآن في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته. ولهذا قال وكلا جعلنا نبيا، فلو لم يكن يعقوب عليه الصلاة والسلام قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه. ولذكر ولده يوسف، فإنه نبي أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس فقال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. وفي اللفظ الآخر إن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
وفي اللفظ الآخر الكريم ابن الكريم. نعم
أحسن الله إليك. وقوله ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الثناء الحسن، وكذا قال السدي ومالك بن أنس، وقال ابن جرير إنما قال علي لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
مثل هذه الآية الكريمة تبين الله تعالى ما جرى لإبراهيم عليه السلام مع والده، وأنه لما نصحه ودعاه تلطف رد عليه ردا سيئا وقال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني إذا كنت لا تريد آلهتي ولا ترى فيها لا تسبها، أراغب تعالى يا إبراهيم. ثم توعد وقال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا واهجرني دهرا، فرد عليه وقال السلام عليك فأنا أقابلك بالمثل ولا ينالك مني شر إني احتراما لأبوتك. قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، لأن ربي سبحانه وتعالى خصني بالحفاوة والعناية، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، اعتزل إبراهيم أباه وقومه لما كانوا على الشرك اعتزلهم في الله، وأدعو ربي لكم بالهداية. أعتزلكم وما تدعون من دون الله، اعتزلهم واعتزل ما يعبدونه من الأصنام، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منهم لما اعتزلهم وهجرهم في الله، رزقه الله أولاد الأنبياء إسماعيل ثم وهب له إسحاق، وأيضا وهب له يعقوب، قال من وراء إسحاق ويعقوب، يعني أنه سيعيش ويكون له ولد. والمؤلف قال إنه أيضا أنه أدرك يعقوب وأنه نبع في زمانه، ويوسف بعده لكن لم يدرك إبراهيم كذلك. ولهذا قال سبحانه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، إسحاق وكلهم أنبياء، ووهبنا لهم من رحمتنا، وهبهم الله رحمة النبوة، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وهو الذكر الحسن والثناء الحسن في جميع الملل عليان يمدح هؤلاء الأنبياء، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وفيه مفاد التلطف في الدعوة إلى الله عز وجل، وفيه مفاد أن الهداية بيد الله، وأن الأنبياء وإن كانوا أفضل الناس لا يستطيعون أن يهدوا الناس، لأن هداية القلوب بيد الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام عجز عن هداية عمه، وإبراهيم عجز عن هداية أبيه، وهم أفضل الناس، أفضل الناس محمد وإبراهيم أفضل الأنبياء، ومع ذلك ما استطاعوا. ونوح عجز عن هداية ابنه أيضا، قال في مثال في المثل قال محمد صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه، وإبراهيم ما هدى أباه، ونوح ما هدى ابنه. الهداية بيد الله، في دليل على أن الهداية هداية القلوب بيد الله، فالهداية هداية كان هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب، وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه ويختار إلى الله، لا أقدر إلا الله. وهذه التي نفعها الله عن النبي في قوله إنك لا تهدي من أحببت، لا توفق، العفو والمغفرة الله، لا تهدي تجعله يقبل الحق ويرضاه إلا الله، القلوب بيد الله. وأما الهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد والوعظ والنصح، هذه يقدر عليها الرسل والدعاة، أثبتها الله النبي في قوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، تدل وترشد وتعظ، فهداية القلوب بيد الله عز وجل، والله تعالى له حكمة بالغة، يضل من يشاء بعدله وحكمته ويهدي من يشاء برحمته وفضله، له حكمة بالغة، له في خلق الشؤون سبحانه وتعالى. ولهذا سل الله نبي أنزل لما مات عمو على الشرك عز الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وأنزل في أبي طالب ما كان النبي والذي أمر يصطفى المشركين ولو كانوا عند قربا مريم وتبيع لهم وأصحاب الجحيم. وفيه من الفائدة أن من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيء لله عوض الله خيرا منه. فإبراهيم اعتزل أباه وقومه تركهم لله، فعوضه الله أولادا أنبياء، عوضه الله، رزقه الله إسماعيل نبي وإسحاق نبي، وأيضا جعل من سلالته الأنبياء، جاء الله في ذرية النبوة والكتاب، كذلك جعل الله أيضا كذلك من الثناء، جعل الله من الثناء في جميع الملل والأديان، جعلنا لهم سنة صدق عليا، إبراهيم وإسحاق ويعقوب كلهم، كل الأنبياء يثنى عليهم، هذا لسان الصدق الثناء إلى يوم القيامة يثنى عليهم يمدحون، هذا فضل الله.
قوله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكريم، قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال قال الحواريون يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله، قال الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى كما قال تعالى إني اصطفيتك على الناس، وكان رسولا نبيا جمع الله له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. وقوله وناديناه من جانب الطور أي الجبل الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غربيه عند شاطئ الوادي فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى
ولهذا قال بعض السلف
ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا.
الأعظم شفاعة وهو الشفاعة فيه وسأل ربه أن يجعله نبيا في سنة والله أعظم خير وصله ما هذا الخير العظيم شفاع فيه سأل ربه أن يجعله نبيا فاستجاب الله تعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى فشفعه الله فيه وجعل أخاه نبيا وأرسله معه. نعم.
قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
نعم. وهذا الآيات هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى نبي كريم من أولي العزم الخمسة وأفضل الأنبياء بعد إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى واذكر يعني اذكر يا محمد في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول نبيا مخلصا المصطفى صلى الله واختصه بالرسالة والنبوة. وعلى قراءة مخلصا لأنه كان مخلصا لله عز وجل لأنه كان مخلصا وكان رسول نبيا جمع الله النبوة والرسالة لأن الرسل أفضل لم يقد يكون نبيا ولا يكون رسول مثل أنبياء بني إسرائيل الذين بعثهم الله بعد موسى كلهم كلف العمل بالتوراة. النبي هو الذي يعمل بشريعة سابقة يكلف العمل بشريعة سابقة ويرسل إلى قوم مؤمنين وقد يوحى إليه وحي خاص في بعض القضايا بخلاف الرسول فإنه يرسل إلى أمة كافرة إلى كفار فيؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم مثل موسى وعيسى وهود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط ومحمد هؤلاء رسل. أما الأنبياء الذين يكلفون بالعمل بالشريعة السابقة مثل داود وسليمان ويحيى وزكريا والأنبياء كلفوا بالعمل بالتوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وموسى عليه السلام من الرسل الكبار أيضا ولهذا قال اذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ناداه النداء هو الكلام من بعد وقربناه نجيا والنجاة هو الكلام من قرب فكان ناداه الله والنداء لا بد فيه من الصوت فدل على أن كلام الله بحرف الصوت يرد على شاعرة الذي يقول كلام الله لا يسمع وليس حرفا ولا صوتا إنما هو معنى لأن النداء لا يكون له من بعد والنداء يكون من قرب من كلام من قرب تناجيه هذا من قرب ومن كلام من بعيد النداء لا بد فيه من الصوت. ونديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا جانب الطور الأيمن الجبل جبل الطور في الشام وذلك أنه لما زوجها الرجل الصالح جبلته بعد أن اتفقوا أن يكون المهر قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تلوها ثمانية حجج بعد أن انتهى المدة فلما قضى مسجلة وسر بأهله وكان في الشتاء رأى نارا في قرب الجبل فقال له امكثوا اجلسوا ها هنا سأذهب إلى هذه النار. وأيضا كان يضل الطريق الطريق لا يعرف الطريق وفي وقت شدة البرد فقال لهم اجلسوا ها هنا هذه نار عند الجبل سأذهب إليهم في عند أحد حصل عند أحد نوجد تحدي يدل على الطريق أو على الأقل نأخذ منها جذوة نستدفئ بها الشتاء. نحن مستفيدون، إما أن نجد أحد يدل على الطريق وإلا على الأقل نأخذ منها جذوة، يعني يأتي بخبر أو جذوة من النار، إما خبر وإما جذوة. فلما وصل إليها جاءها الخير والكرامة من الله، ناداه الله وكلمه ونبأه في الرسالة وقال الله إنك بالوادي المقدس مطهر طوى خلال عليك، وأرسله الله نداه وكلمه ونجاه. وقال له ألقي ما في يمينك، كان في يدي عصا فألقاها فصارت حية فولى مدبرا ولم يعقب. فقال الله خذها سنعيدها سيرتها الأولى، فارجع معك، فأخذها فصارت عصا. فقال الله هذه آية لك، اذهب إلى فرعون، هذه آية. وكذلك أدخل يده في جيبه فأخرجها فإذا هي تتلألأ مثل القمر من غير فرس من غير سوء، هذه آية أخرى. فأرسل الله إلى فرعون ونادى لهم جانب الطول الأيمن وقرب لهم جيا ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا. استجاب الله شفاعة فيه لما شفعه وسأل ربه أن يكون معه نبيا يساعده ويشد أجره، استجاب الله دعاه وهذا فضله تعالى وإحسانه والحسن.
قولها قرأ بعضهم علق المحقق قال كسر اللام في مخلصة قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر والمفضل عن عاصم وقراءة الفتح لحمزة والكسائي.
مخلصا من الإخلاص، يعني مخلصا مخلصا من الصفاء صباح الله. نعم.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أريد الرد في أقرب وقت ممكن على السؤال التالي. شركة تبيع السيارات بالتقسيط ويقوم الزبون بدفع مقدم الثمن نقدا والباقي بالتقسيط بواسطة بنك خارجي بين الزبون والشركة، حيث يقوم البنك بدفع مبلغ السيارة للشركة نقدا والفارق بين المبلغين نقدا وتقسيطا يعود إلى البنك، وهذا كله دون علم الزبون، فهل يجوز الشراء من هذه الشركة؟
لا ما يصلح هذا، ينبغي للسائل أن يتبين الأمر، يأتي بالبيانات والشروط ويعرضها على أهل العلم حتى ينظر فيها، ولكن في هذه العجالة الإجابة على السؤال في هذه العجالة لا بد أن تأتي، ولكن الذي يظهر أن غير مستكمل للشروط الشرعية، يكون يعني مقدم ويكون هناك واسطة بنك خارجي. المقصود أن على السائل أن يكتب البنود والشروط في البيع ويعرضها على أهل العلم حتى يكون على بصيرة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل شيخنا الفاضل أفتوني جزاكم الله خيرا، عندنا في الجزائر اللبس الشائع البنطلون، وأنا سلفي أتحرى الحق في جميع شؤون الحياة، أدعو لي بالتوفيق، فهل يجوز لبس البدلة من غير كرافتة؟
إذا كانت هذه البدلة أو البنطلون يلبس سائر الناس صار من لباس المسلمين، والذي يظهر أنه عام ليس خاصا بالكفار والخعام، لكن ينبغي أن يكون البنطلون يعني واسع لا يكون ضيق يبين مقاطع الجسد ولا يتبع الإنسان عند الركوع والسجود وعند الوضوء، والثوب أحسن، ينبغي الإنسان يقف بين يديه على أحسن حالة، الثوب أريح وأحسن من البنطلون، يجعله للعمل أحسن ويجعل له ثوب خاص للصلاة يكون أحسن، لأن الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ينبغي المسلم أن يقف بين يدي ربه على أحسن حالة، كل الثياب صاب واسع، وكثير من البطولات الآن تبين مقاطع الجسد وبعضها ضيقة متعبة، لكن أما كونها يعني خاصة بالكفار يظهر أنها ليست خاصة بالكفار، بالنسبة للرجل هي عامة لكن كما سبق. نعم.
أحسن الله إليك. تقول السائلة يا شيخ أنها قبل 3 أيام غسلت من الدورة وكانت قد وضعت على أصابعها مناكير في وقت الدورة، وقبل الغسل أزالتها، واليوم رأت في أحد الأصابع جزء من المناكير، وهي في اليومين الماضيين كانت صائمة صيام القضاء، فماذا عليها في القضاء وفي الصلاة؟
الصيام لا يعرف شيء، لكن إذا تحققت أن هناك جزء من الأظافر ما وصل إليه الماء معناه لابد تغسله حتى يتم الغسل وتعيد الصلوات، إذا ثبت أن هناك أجزاء من المعدة الملكية طبقة شكل طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، المكير والطين والعجين والبوية هذه تمنع وصول الماء. أما إذا كان لو كان صبغ مثل الصبغ مثل الحنة والصبغ والدهن هذا ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن الأشياء التي تشكل طبقة هذه تمنع. إذا ثبت أن هناك مناكير وأن يعني حققت أنها من تحت المناكير باصل الماء فلا بد أن تزيلها وتغسل ما تحتها وتعيد الصلوات اليومين. نعم.
القدر أحسن الله إليك، لها مقاس معين ولا أي قدر كان؟
أي قدر حتى لو ما دام هناك جزء ولو يسير جزء لم يصبه الماء تحت المناكير معناها بقي تحت الجسم شيء من الجنابة. نعم.
الله يحسن إليك.
لا الغسل ما يشترط له، لا يشترط له الموالاة مثل الوضوء، الوضوء موالاة لابد تتوالى غسل الوجه والذي، أما غسل ما يشترط فيه الموالاة فلابد من نية تغسله بنية رفع الحدث. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن أصلي تحية المسجد والمؤذن يؤذن أم أنتظر حتى ينتهي خاصة يوم الجمعة وبارك الله فيك؟
إذا جاء المسلم والمؤذن يؤذن فعليه أن يجيب المؤذن ثم يصلي حيث المسجد، يجيب أمير الحسنين يجيب المؤذن حتى يقول له مثل واجبه ثم يصلي تحت المسجد، إلا إذا جاء يوم الجمعة. يوم الجمعة حينما يدخل الخطيب ويؤذن المؤذن فإنه ينبغي لها أن يصلي ركعتين خفيفتين حتى يستمع الخطبة، مستثنى هذا لأن سماع الخطبة مهم فيجب على الاستماع، فإذا انتظر حتى يؤذن المؤذن معناه فاتها الخطبة. وفي هذه الحالة خاصة إذا جاء يوم الجمعة ويخطب والإمام يخطب أو قد دخل الخطيب ثم أذن المؤذن فإنه يصلي ولو كان المؤذن يؤذن حتى ركعتين خفيفتين، ولكن ينبغي للمسلم أن يتقدم ما يتأخر إلى هذا الوقت. نعم. لكن لو حصل هذا نعم ينبغي، هذا هو الجواب. نعم.
حسن الله عليك. تقول السائلة بارك الله فيك يا شيخ ما حكم مشاركتنا نحن النساء في المنتديات الإسلامية في الإنترنت والتي تهتم بنشر العقيدة السليمة على منهج السلف الصالح ولكنها خليط بين الرجال والنساء والأمر لا يخلو من الردود على المواضيع سواء من المراقبين أو من أعضاء المنتدى علما بأن هناك منتديات سلفية تخصص قسم للسلفيات لا يكتب فيه الإخوة الذكور وتجعله من شروط المشاركة في المنتدى وهذه المنتديات موجودة ولله الحمد.
طيب هل هذه الدعوة إلى الله؟ نعم دعوة إلى الله للرجال والنساء، ومثل ما ذكر السائل إذا كان هناك منتديات خاصة بالنساء لا تخلق ذكور هذا هو الذي ينبغي تشارك فيه، أما الاختلاط ما ينبغي، الاختلاط والردود والأخذ والرد قد يترتب عليه ما لا تحمد عقبة، لكن يكون هناك قسم خاص كما ذكر السائل للنساء هذا طيب. نعم.
أحسن الله إليك. معنى قوله أن بورك في النار من في النار؟
يعني من بورك من فيها ومن حولها، يعني جاء الله فيها البركة، بارك الله فينا ومن حولها، هذا الوادي المقدس المطهر بارك الله فيه المطهر، إنك بالوادي المقدس طوى، قال الله اخلعنا عليك يا موسى بالوادي هذا اسمه طوى مطهر بارك الله فيه، يعني جاء الله فيه البركة ونبع فيه نبيه موسى عليه السلام وانزل عليه الوحي فصار مطهرا مثل مكة والمدينة هي مهبط الوحي وهذا مهبط الوحي صار مباركا. وفق الله جميع الطاعات وصلى الله على محمد وسلم.